الحمد لله الذي لا إله إلا هو ذو المنن والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود فأمدي، سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته. كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إلا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أزل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر، لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته، ولا ظلم في تقديره، ولا مهرب من حكومته، ولا ملجأ من خطواته، ولا منجا من ناقماته. سبقت رحمته غضبه، ولا يفوته أحد إذا طلبه. أزاح العلل في التكليف، وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف. مكن أداء المأمور وسهل اجتناب سبيل المحظور. لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة. سبحانهما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانهما أجل نيله وأعظم إحسانه. بعث الأنبياء ليبين عدله، ونصب الأوصياء ليظهر قوله وفضله. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء. آمنا به وبما دعانا إليه، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، وهم علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصبط التابع لمرضاة الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى محمد بن الحسن، الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله ما استطعتم، فإن التقوى هي السبيل للسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. اتقوا الله، فإن التقوى هي الصراط المستقيم لجنان الله والرضوان الأكبر. اتقوا الله، فإن التقوى هي الطريق للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته. دائما وأبدا يكون التطلع والهدف والسعي دائما وأبدا نحو التقوى. لا بد أن تكون التقوى جزءا أساسيا من حركتنا اليومية، من سعينا، من تطلعنا، من حيز فكرنا،
من سلوكياتنا التقوى هي الصبغة الحقيقية للفكر القويم وللسلوك الحسن. التقوى هي الصبغة التي من خلالها يحقق الإنسان أهدافه في الدنيا والآخرة. فيعبد الله، اتقوا الله ولا تغفلوا عن التقوى أبدا، فإن التقوى هي أساس قبول الأعمال. كل عمل يصطبغ بالتقوى فهو مقبول، وركعتان يصليهما المؤمن بتقوى من الله هاتان الركعتان تقبل وتدخله الجنان والرضوان الأكبر. فالتقوى هي المعيار لقبول الأعمال، وهي الأساس لنجاة الإنسان. إنما يتقبل الله من المستقيم. لابد إذن من تقوى لقبول الأعمال ولتحقيق الأهداف وللحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والتقوى تتحقق عبر وسائل وطرق شتى، ومن تلك الوسائل هو الانتماء إلى أهل الإيمان، الارتباط بالمؤمنين، الانخراط في العمل في سبيل الله مع الفئات الإيمانية المؤمنة، مع الطلائع الرسالية، مع الأمة المؤمنة، مع حزب الله، مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تقوى لابد أن تنعكس على سلوكيات الإنسان من خلال انتمائه إلى الصادقين. إذن لابد أن يكون ضمن فئة، ضمن تجمع، ضمن حزب، ضمن تكتل، ضمن حركة، حتى يتواصل فيما بينهم بالتقوى وبأعمال الخير، حتى يذكروا بعضهم بعضا قيم السماء، حتى يتذاكروا ويحيوا أمر أهل بيت النبوة كرام الله عليهم بالتقوى التي تتجسد وتنمو من خلال الانتماء إلى الأمة المؤمنة محقق الحياة الطيبة. إذن حتى تتعمق وتتجذر شجرة التقوى ونستقيم على الطريق ولا نتراجع ولا نتوقف ولا نرتد عن قيم السماء، لا بد لنا من البحث عن الفئة المؤمنة، عن الطلعه الرساليه، عن حزب الله. ننتمي الى هذه التكتلات الايمانيه من اجل العمل بقيم السماء، من اجل تطبيق قيم السماء. الانتماء الى الفئه المؤمنه هو الطريق. واحضر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تلوذ زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اتبع هؤلاء، انتمي الى فئة تستقيم. اصبر صابر مع هؤلاء، ان الله مع الصابرين. هذا الصبر هو الوسيلة الاساسية للحياة الطبيعية. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. في الآية التي قبلها هؤلاء من الذين يعملون الصالحات؟ هؤلاء الذين صبروا. ما عندكم ينسد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين صبروا الله معهم، إن الله مع الصابرين. كونوا مع الصادقين، الله سبحانه وتعالى يكون مع أولئك الصادقين الذين صبروا على المسار وعلى الطريق في تثبيت قيم السماء، في الالتزام بقيم السماء. الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية تثني الإنسان عن الاستقامة أو الالتزام بقيم السماء. الهوى والشهوات تغرر الإنسان، تزين الدنيا و تخلق الرعب والخوف الداخلي في قلبه، وتنفره من قيم السماء أو تبعده عن طريق السماء وعن قيم الرسالة. الضغوط الخارجية، الإرهاب والتهديد والوساوس الشيطانية والأفكار الانهزامية والتغييرات، كل تلك أيضا قد تبعده عن المسار الطبيعي في قيم السماء. ولكن حينما يرتبط بفئة المؤمنة صادقة لا تبرير لها، لا واقع لها من التبرير، لا تقبل التبرير ولا تأثر بالوساوس الشيطانية، هذه الفئة المؤمنة التي تتواصى فيما بينها، هذه الفئة المؤمنة التي تأمر بالمعروف التي تنهى عن المنكر، الانتماء اليها يحقق الحياة الطبيعية. صبروا معها، لان في مقابل هذه الضغوط تصبر وتصبر، وكل من يصبر الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان الذي خوف حياة طيبة ما عنده، من يستثنى ويحقق الحياة الطيبة ويخرج من دائرة الخوف. والعصر ان الانسان الذي خوف الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. من عمل من ذكر او انثى، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، وهذا الايمان، والا قبلها لنجزين الذين صبروا، صبرا وايمان، هذه تحقق الحياه الطبيعيه، لنحيينه حياه طبيعيه، حياه طيبه، هذه تصنع الحياه الطيبه. والعصر ان الانسان الذي خف الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الانتماء تواجه بوطاق من يوسوس له، من يرهبه، من يبرر، من يسعى لتنية عمل ارتباط بهذه الفئة الإيمانية مع هذا الحزب، مع هذا التجمع، مع هذا التكتل، مع هذه الطبيعة. لذلك نحن بحاجة إلى أن نعمق ارتباطنا ونجذر ارتباطنا مع المؤمنين الصادقين، مع حزب الله، مع الأمة المؤمنة، مع طليعة الرسالية، مع الفئة القليلة الصابرة، حتى نحيا حياة طيبة. بالحياة الطيبة التي مضوها التقوى نحقق الأهداف في الدنيا وفي الآخرة. حياة طيبة يعني حياة الطهارة، حياة الصدق، حياة النقاء، حياة السعادة، حياة الكرامة، حياة العز، حياة الإباء، حياة القوة والقدرة، هذه حياة طيبة، طهارة ونقاء وصفاء وكرامة في الدنيا والآخرة، هذه حياة التي لا بد أن نسعى من أجلها. إذن حينما ننتمي إلى فئة، إلى حزب، إلى حركة، إلى تجمع، نهدف فيما نهدف إليه هو تحقيق وبناء الحياة الطيبة. في حديث الماضي تحدثنا عن كيفية بناء الحياة الطيبة، وذكرنا بعض النقاط لبناء الحياة الطيبة، قلنا تبنى الحياة الطيبة من خلال القاعدة الأساسية والأساسية للحقيقة هي الكلمة الطيبة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، يعني هذه الكلمة الطيبة هي الأساس، الكلمة الطيبة التي تصنع حقيقة الحياة الطيبة في كل أبعادها، أقوها ثابت، يعني ثابتة لا يمكن أن تتزعزع ولا يمكن أن تنقلع، ثابتة لا يمكن لأحد أن يقتلعها أو يمحوها، ولا يمكن أن تقطع، أصلها ثابتة، فرعها في السماء، فذلك من عمق الأرض إلى عنان السماء، من تخوم الأرض إلى عنان السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا دائما أبدا، تعطي ثمرة وتعطي النتاج الطيب دائما وابدا، هذا الامر الاول. الامر الثاني لبناء الحياه الطيبه اكل الطيبات، وياكل الانسان الحرام، لان الحرام الذي ياكله يتحول في بطنه نارا تحرقه قواه وتحرقه معنوياته وتحرق ارادته وتحرق طهارته وتحرق كل ما هو خير في داخله. اكل المحرمات، هذا الاكل هو الذي يقتل كل المعنويات الصادقه داخل قلب الانسان، لذلك الانسان يكتفي باكل الطيبات لبناء الحياه الطيبه. الامر الثالث الانفاق من الطيبات، الانسان مو ينفق مما لا يملك او لا، او ينفق مما يكتسبه بالحرام من سرقه او مقامره او ما شابه، لا، الانفاق الذي ينفق من الطيبات هذا الذي يعطي الحكمة التي هي هدف الأنبياء، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الحكمة وهي الأساس والقمة. زين، هذا من أين تؤتى؟ هذه من خلال طهارة القلب الذي يتطهر من خلال الإنفاق، لأن الشحن هو الذي يمنع الإنسان من الطهارة ويبقي التلوث. فبالتالي هذا العطاء يؤدي إلى الحفظ الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الحكمة من خلال الإنفاق من الطيبات، مو الإنفاق مما الإنسان ما يلده حتى لو أعطي إليه أغمض عينه عن رؤيته، لا، الإنفاق من الطيبات. هذه ثلاثة طرق تحدثنا فيها فيما مضى في كيفية بناء الحياة الطيبة. اليوم نتحدث عن الطرق الأخرى لبناء الحياة الطيبة. الأمر الآخر، الزوج الطيب، الزوج للمرأة والزوج للرجل. يعني الإنسان حتى يبني حياة طيبة لابد أن يختار الزوج الطيب. المرأة تختار الرجل الطيب، الرجل يختار المرأة الطيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون. طهارة عليهم، ما تجل أنفهم، هؤلاء طهارة مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. رزق كريم في الدنيا وفي الآخرة. هذا الذي يختار الحياة الطيبة. إذا جاءكم من ترون دين أو خلقة تزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الإنسان الذي يريد أن يتزوج مرأة أو رجل لابد أن يختار الطيب في أخلاقه، في عقيدته، في نفسيته، في سلوكياته، في فكرة، صاحب الأفكار الضالة، صاحب العقيدة الفاسدة، صاحب السلوك المنحط، صاحب الأعمال الجاهلية. هذا لا يستحق أن يختار زوجا للمرأة ولا زوجا للرجل. فإذن حتى واحد يبني حياته طيبة، لأن الزواج شراكة. هذه المرأة حينما تقبل أي زوج من دون ما تفكر، أو تقبل زوج بناء على قيم جاهلية، هذه حياته تعيش تعاسة. كذلك الزوج حينما يختار زوجة بناء على قيم جاهلية أو ما شابه، يعيش حياة تعاسة، ما يعيش حياة طيبة. أما حينما يختار الزوج الطيب وتختار هي الزوج الطيب، هنالك تبنى الحياة الطيبة. إذن هذا شرط، لأن هذا هو أب الأولاد، وهذه هي أم الأولاد، وهذه هم شركاء في بقية الحياة الدنيا، يؤثر كل منهما على الآخر. لذلك لابد من اختيار الزوج الطيب للزوجة والزوج الطيب للزوج. هؤلاء مبرؤون طاهرون لهذا. أما لما تكون قيم الزواج قيم جاهلية، كثرة المال من العائلة الفلانية، من الشهرة الفلانية أو ما شابه، وتلغى قيم الطيب، يلغى الطهارة، يلغى الإيمان، يلغى التقوى، يلغى الصلاح، هذا شيء آخر، حياة ارتحاته. هذا طريق الرابع، الزوج الطيب. الأمر الخامس، السكن الطيب. لازم يعيش في سكن مليء بالطيبة. في الآخرة الله سبحانه وتعالى أمن السكن للإنسان، السكن الطيب، جنة كلها سكن طيب. لكن في الدنيا أيضا لازم، هنا في الآخرة الله سبحانه وتعالى تكفل. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا في الجنة، المساكن الطيبة زين، في الجنان، في جنة عدن، في وسط الجنان، هذه المساكن الطيبة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله يا مالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. أخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. هذه المساكن الطيبة في الجنة، الله سبحانه وتعالى وعدنا بها. حينما نري مساكننا في الدنيا مساكن طيبة، في الدنيا هنالك الذي نحظى بمشاكل الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة، ما نزرع نحصد. حينما نزرع السكن الطيب، نبني السكن الطيب، سيكون هذا السكن الطيب موجود لنا في يوم القيامة الجنة. هذا لابد من السكن الطيب، هذا البناء الحجري من المال الحلال، هذا العلاقة الداخلية علاقة طهارة بين الزوج وزوجته، بين الزوج وأولاده، والزوج وزوجها والأولاد وأبائهم وهكذا. يعني هذه الحياة الطيبة الداخلية، السكن ما له الصدق، ما له الاحترام فيما بينهم. أما إذا السكن متوتر، سكن سلوكيات جاهلية، ألفاظ نابية ونفسيات معقدة وما شابه، شنو هذا السكن؟ سكن يصبح حياة طيبة؟ سكن لابد أن يتحول إلى سكينة واطمئنان من خلال الصفاء، صفاء القلب، صفاء الفكر، صفاء المعرفة، من خلال الطهارة، طهارة السلوك، طهارة الألفاظ، طهارة التعامل وما شابه. هذا داخل سكن، لأن يتحول مشاكلنا إلى مشاكل طيبة حتى نحظى بحياة طيبة. حينما الإنسان يسعى كلهم بقدره، الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الولد، البنت، الأخوة، كلهم يسعى لأن يصنع داخل البيت حياة طيبة من خلال صدقه، من خلال عقيدته السابقة، من خلال فكره الصافي، من خلال مسؤوليته، من خلال تحمله لدوره، من خلال التعاون، من خلال السعي، من خلال الجدية في الحياة، من خلال الشجاعة، من خلال الاحترام، من خلال القيم السماوية. هذا البيت الذي يكون القرآن حاكما فيه لفظا ومعنى، هذا البيت الذي تكون قيم السماء مرجعيته، هذا البيت الذي تكون مبادئ الرسالة الفيصل فيما بينهم، هذا البيت الطيب لا تكون هذا حياة طيبة، يعني قيم سما تحكمها. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس البرية الطيبة، وهي جزء من السكن لكن هذه مسؤولية. إنسان يسعى لبناء برية طيبة، انت تبني تربي ابنك كما تربيه لينعكس على حياتك، تربيه حياه طيبه، تربيه بالخلق، تربيه بالاحسان، تربيه وما شابه تربيه حسنه يريحك في الدنيا ويدعو لك بعد مماتك وفي حياته وما شابه يخدمك في الاخره، يخدمك من الدنيا بما تحظى به في الاخره. اما حينما تتركه وحينما يضيع ويتهاور سيكون عقما عليك في حياتك وكابوسا مظلما في معيشتك في الدنيا وفي الآخرة. هذا الإنسان لازم يربي ذرية صالحة، تربيه على العرف وعلى العراف، تربيه على الحق وعلى الحق، تربيه على المسؤولية وعلى الكسل، تربيه على التضحية والإيثار مو على الغصب والنهي والاستئثار وما شابه. هاي تربية للأولاد، لازم احنا نربي ذرية طيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هاي الذرية اللي بعضها من بعض، شوف هذه راحت في أعماق الحياة وأنتجت ذراري طيب، إلى أن يجي نبي الله زكريا. زين يجد مريم، آل عمران من ذرية إبراهيم، آل عمران، آل عمران امرأة عمران طلبت من ربها ولدا طيب فأعطاها الله سبحانه وتعالى ذكرا حسنا، مريم التي أنجبت عيسى. هذا كلهم ذراري طيبة، هذا ذراري طيبة. إلى أن زكريا لما رأى مريم ورأى الحياة الطيبة، الرزق الكريم، الاستجابة الإلهية، الرحمة الإلهية، رأى هذه المريم، هذه الطهارة، هذه النقاوة، هذا الصفاء، هذه العبودية لله، هذا الانقطاع والتبتل إلى الله. زكريا رأى هذه المرأة الطيبة، هذه البنت الطيبة، سأل ربه أن يرزقه ذرية طيبة. ليش؟ يعني من هذا يطلع إليه، ولا أي ولد كان، ولا أي بنت كانت، وكيف ما كان، لا، لابد أن يكون البناء للأولاد تقر العين، ويقر العين بالولد الطيب والبنت الطيبة وما شابه. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مو بلفظ اللسان، ساعة بعد 40 سنة الله سبحانه وتعالى استجاب له وأعطاه نبي الله يحيى الذي لم يجعل له سنية، نبي صالح أوتي الحكمة الصبية، نبي الله زكريا رب شخصيته بما تنعكس على تربية أولاده، انقطع إلى ربه تأثر وانتسل لخلقيات مريم، رأى هذا الخلق الرفيع، رأى هذه العظمة في هذه المرأة فاقتدى بها وتأثر بها لكي يحظى بولد مثلها. والنعم الله سبحانه وتعالى استجاب له بعد 40 عام حينما صدق مع الله أعد على درجات الصدق، الله سبحانه وتعالى أعطاه نبي الله يحيى الذي استحق الحكم وهو صبية. هذه ذرية طيبة ترتبط بإذن بذرية طيبة ترتبط بالإنسان أولا في رب نفسه على كلمات مع أولاده، أما حينما ينجب ولدا وكلمات نابية وإهمال ويريد الولد خادم له أو هي تريد الولد خادم لها أو البنت خادمة لها، هذا أي ذرية طيبة تنتج؟ إذا هذا الأب وهذا الأم يريد الأولاد والبنات خدم أو يريدهم خاتم يحبهم كيفما يشاء أو يريدهم يكونون شخصية من شخصية أهل القاصرة، من يريد أحسن منه، يريدهم ينطبعون بطبعه ويتخلقون بخلقه القاصر ويمتثلون لسلوكياته المتعثرة، ما يصير هذا، ما يربي ذرية طيبة. لذلك احنا بحاجة إلى أن نربي ذرية طيبة من خلال تربيتنا لأنفسنا، من خلال علاقتنا مع أولادنا وبناتنا، من خلال الكلمات الطيبة، من خلال سلوكياتنا وتهذيب سلوكياتهم، من خلال طهارة قلبنا وصفانيتنا لتطهير قلوبهم وصفانياتهم، من خلال نشاطنا وحيويتنا من أجل بناء روح السعي والحركة عندهم، من خلال المسؤولية، من خلال الشجاعة التي نتحلى بها حتى يتحلون بها، من خلال احترامهم وتقديرهم والاستجابة لما يطلبون من أمور صحيحة بفتح المجال لكي يفكروا لكي يبدعوا وما شابه. هذه الحياة الطيبة للذرية الطيبة. هذا الأمر الآخر، الذرية الطيبة. الأمر الآخر العلاقات الطيبة، هي نقطة مركزية في داخل البيت وفي خارج البيت. احنا عندنا الكلمة الطيبة يتفرع منها نبدأ من مبادئ تلك الكلمة التي تعبر في مضمونها عن مجموعة من الكلمة الطيبة وهي تحية الإسلام. هذه كلمة السلام عليكم، هذه الكلمة الطيبة، هذه التحية الطيبة، هذه من الله سبحانه وتعالى علمنا إياها وجعلها سنة من سنن الحياة وسنة من السنن في بناء العلاقات الاجتماعية، وجعلها هي المفتاح لتهذيب وتطهير الموت الذي يعلق بعلاقاتنا معه. هذا السلام، هذه التحية، هذا حينما تسلم عليه ويسلم عليه يقتلع هذا السلام مجموعة من الضغائن. هذه العلاقات الطيبة لازم احنا نبني علاقات طيبة، مو علاقات متوترة، مو علاقات احقاد، مو علاقات صراعات، مو علاقات شتم، علاقات هالعلاقات هذه كلها تدمر الحياة، يعيش الانسان بتعاسة. اما حينما يكون قلبي وقلبك طاهر من الاحقاد والاغلال والتنابز وما شابه من هذه الامور، قلوب طيبة، هذه علاقات طيبة. يقول الله سبحانه وتعالى في أهمية العلاقات الطيبة من خلال تلك التحية التي تعبر عن عظمتها وأهميتها، يقول الله سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هذا السلام ينعكس عليك إلك، يعني هذا يلغي التقسيمات المادية الظاهرية، يجعل الآخر وأنت واحد، فبالتالي كما تفكر في نفسك تفكر في الآخر، كما تحب نفسك تحب الآخر، كما تخشى على نفسك تخشى على الآخر، لاحظوا جعل الآخر في مرتبة الناس بعد أن يغى كل حواجب الفواصل الفوقات بينك وبينه. حينما قلت إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذا مفتاح للعلاقة. يعني واحد علاقة قيام مبنية على هذا السلام. مع كل كلام عبر عن الأمران، يأمن لسانك ويأمن يدك ويأمن عدوانك ويأمن غدرك ويأمن نيتك ويأمن ويأمن يأمن يكون في أمن من نيتك من لسانك من عملك من مستقبلك يأمن. هذا السلام فسلموا على أنفسكم، هذا السلام شنو؟ تحية من عند الله، هذه تحية، هذا مو من عندك، تحية من عند الله. هذا يعبر عن هذا أساس استقرار العلاقات الاجتماعية. تدخل تسلم في بيتك في مجتمعك في كل مكان، زين، تحية من عند الله مباركة طيبة، مباركة كلها خير. هذه التي تكون مفتاح للخير، بوابة للخير، تقلع الشر الذي داخل الأنفس، وهي طيبة طاهرة صادقة تطهر ما علق في تلك العلاقة. هذه تحية، هذا السلام الأصيل. وهكذا بصورة عامة علاقة طيبة لازم نبني مع بعضنا البعض، ما العلاقة تصير على الأحقاد والضغان، تتآمر علي وتآمر عليك وأفعلي تسقيطك وتفعلي تسقيطي وتضعيفك وتضعيفي والحق من قدرك والحق من قدري، وهكذا أي حياة. هذه كل واحد يحكم الآخر وكل واحد يستنقص الآخر وكل واحد يدمر الآخر، هذه حياة غام، حياة مو حياة إنسانية هذه، ولا حيوانية بشكل عام أيضا، هذه حياة سباعية سبعية، هذه الحياة ما مقبولة في الإسلام. الحياة الطيبة ما تبنى من خلال الأحقاد والضغائن والمؤامرات والغيبة والنميمة والتآمر للتضعيف والتفقيق وما شابه، إنما تكون من خلال العلاقات الآمنة. أأمنك في محضرك ومغيبك، تأمنني في محضري ومغيبي، هذا الغير حياة، حياة آمنة. هاي التحية وبقية الحياة لازم تكون علاقات طيبة لبناء الحياة الطيبة. أما لما ما في هذه العلاقة الطيبة، أنا أخاف وأخشى وأنت تخاف وتخشى، توتر دائم، قلق دائم، عدم اطمئنان، واحد الحياة الطيبة. من سبب أنا؟ أنا الذين لم نبني علاقة على ضوء القيم والأسس القيمية. هذا الأمر السابع. الأمر الثامن البيئة الطيبة في جوها وفي طابعها العام. أبدا أن تبنى بيئة طيبة، يعني حتى الهواء الذي نتنفسه لابد أن يكون طيب. يعني أنت تدخل مكان تشم ريحة ورد، ريحة عطر طيب، هي ينعكس على نفسيتك. هذا الشيء نفس الشيء في البيئة العامة، حينما تدخل إلى مكان مله الحياة الطيبة البيئة الطيبة، المساجد والحسينيات والمراكز الاجتماعية التي تخدم المجتمع، حينما تكون هذه الحياة غير، هذا بيئة عامة بيئة طيبة. إذا لابد أن نقتلع اللوث، هذه مراكز الفساد وسائل الفساد ووسائل سهل لابد أن تقتلع، فلابد أن نصنع بيئة طيبة، ريح طيبة، هذه لابد أن تكون هي في الحياة. الإنسان حينما يكون في البحر ومهدد بالغرق، حينما تهبت رياح تنعكس على سفينة في نفسه، حالة اضطراب، بحر ومهدد، سفينة تنقلع اضطرابات وأمواج، زين، تهبت نسيم ريح طيبة تنعكس تحول الاضطراب إلى سفينة. هذه الريح، هذه البيئة الطيبة، هذا الجو الطيب. فما بالك حينما تكون بيئة الأقوال والأفعال والمراكز والأماكن، حتى إذا كنتم في الفلك ودرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها. هذا يعني شوف يعني مع ما كان من اضطراب وما شابه، لكن حينما ما يستفيد من هذه البيئة، ما يستفيد من الريح الطيبة، شو تتحول؟ وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، خلاص يفوت. لأن تسكت عن أماكن الدعاء، عن الوسائل التي تخلق الشر، هذه البيئة تسكت عنها، البيئة الملوثة، خلاص صبح عاصف. هذا الأمر الثامن. الأمر التاسع، الإنسان الطيب بصورة عامة.
إنسان هو إنسان. لازم إحنا كل واحد فينا يكون تطلع في البناء الاجتماعي. ما هو الهدف من علاقاتنا؟ ما هو الهدف لنا نطلع من هذا الإنسان؟ نبني إنسان طيب مثل بعض واحد في كل الأرض. زين هذه الحياة، هذا الإنسان الطيب هو الطريق لسلام الله وأمان الله يوم القيامة، وهذا هو الطريق للأمان في قبضة القبر. فهم؟ في قبضة القبر حينما تخرج الروح وحينما يدخل في القبر وحين يوم القيامة. شلون يواجه الحياة هذه الأمور الصعوبات؟ ببنائه كإنسان طيب. لعل الله سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الإنسان الطيب، شوفوا الطيبين، طاهر القلب في عمله صالح، في نيته صادق، في ألفاظه طاهر وما شابه. هذا الإنسان لازم كل واحد منا أن يكون إنسان طيب، ما يقول الآخرين حتى الآخرين تكلموا بكلمات نبي أنا ما أتكلم، حتى الآخرين إذا حملوا أحصاد أنا ما أحمل، الآخرين إذا صاروا في مسلك منحرف أنا ما أسير، أنا ولا كنت مفرد. هذا كل واحد منا أن يبني شخصيته كإنسان طيب في نيته، في عمله، في سلوكه، في فكره، في ما شابه من أموره. الكلمات التي تبدر منه دائما تكون كلمه طيبه، الاعمال التي تبدر منه اعمال طيبه، الافكار التي يطرحها افكار طيبه، وهكذا. اما اذا فكر ملوث، فكر اباحي، فكر جاهلي، سلوك من حق، سلوك من شين، واعمال جاهليه، اعمال تعامليه، وافكار ضاله، هذا الانسان شنو هذا؟ هذا بؤره فساد. فبالتالي لازم كل انسان يكون هو انسان طيب. الأمر الأخير وأختم في هذا البحث هو البلد الطيب، هذا اللي يجمع كل هذه الأمور. البلد الطيب اللي فيه الإنسان الطيب، اللي فيه الذرية الطيبة، اللي فيه الأسرة الطيبة، الذي لو سكن عبر عن الأسرة الذي فيه الكلمة الطيبة، الأكل الطيب، الإنفاق الطيب، والبيئة الطيبة، والأجواء. بلد الطيب هذا دائما أبدا ينتهي خيرات. أما البلد ما فيه إلا اللوث، هذا وش ينتج؟ ينتج الأمراض. يقول الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا إنتاجه كله بإذن الله طيبات. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، شيء معثر، نكدا يعني شيء متعثر، شيء متعب، شيء قليل، ما في شيء، ما عنده قليل، هذا من فعل الدنيا قليل. هذا لما يكون شنو؟ بلد غير طيب، خبث. أما البلد الطيب يخرج النبات، يخرج الثمرة. البلد الطيب تعبير عن القلب، تعبير عن المجتمع الطيب. هذا المجتمع الطيب يبني الكفاءات، يبني القدرات. يعني لما نشوف مجتمعنا الكفاءات قليلة وما شابه هذا خلل في المجتمع. لو كان المجتمع طيب كان والذي الكفاءات والذي المبدعين والذي الصالحين أنتج هذا المجتمع. فلابد أن نبني مجتمع طيب حتى ينتج كفاءات طيبة، يبني إنسان طيب، يبني قدرات طيبة، يبني قيم طيبة، دائما أبدا ثمار عنده نتاج دائما وأبدا. البلد الطيب ثمراته موجودة تتكاثر دائما، إنتاجات متعددة. وش يريد؟ ينتج هذا المجتمع. المجتمع الطيب، البلد الطيب عنده قدرة على الإنتاج المتعدد في كل المجال، وهذا يخرج نباته. يعني هنا الثمرة دائما وابدا تخرج وتعطى. أما الخبيث تخرج لا نكدة، كفاءات قليلة، قدرات قليلة، نتاج قليل، متعثر، صعب، مضر وما شابه. فارق بين البلد الطيب. أولا هاي في كل حياة طيبة ابني بلد طيب أيضا، لازم نسعى لبناء بلد طيب. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. أيضا في آية أخرى، لقد كان لسبع في مساكنهم آية، آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هؤلاء يأكلوا ويشكروا كل شيء موجود، هذه خيرات عندهم، خيرات جنتان في الأرض قبل جنتين الآخر في الدنيا، خيرات ونعم. لكن هؤلاء حينما أعرضوا عن الله، عن قيام السماء، عن الحياة الطيبة، خسروا تلك البلد الطيب. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، أعطيناهم هذه الجنتين التي فيها الثمار الطيبة والرزق الكريم والثروة والحياة الكريمة والرفاه الاقتصادي بالتالي المال هو الطريق لتحقيق الانسان تطلعاته واهدافه وامانيه، وما جاء بالمال وبالنتاج الاقتصادي هذه راحه. شنو بدلنا بجنتين ما فيها شيء، وش فيها؟ فيها الاسل وفيها الاشواق وما شابه، شيء من دون ثمره، ذواتي اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. فاذا احنا بحاجه الى ان نبني بلد طيب، هذا احنا لازم بلدنا نبنيه ان يكون بلد طيب، بلد منتج، بلد يعطي الثمره في اخلاقه، في افعاله، في فكره، في رجالاته، في شخصياته، في مؤسساته، في تكتلاته، في تجمعاته، في علاقاته، في بيئته، كل شيء لازم نبنيه طيب دائما وابدا. نبني الحياه الطيبه في كل المجالات، هذه بتصنع لنا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. الحالة في الذهن، في النية، في عند العقل، في القلب، في السلوك، في الألفاظ، يعني لسان طيب، عقل طيب، قلب طيب، سلوك طيب، فكر طيب، مؤسسات طيبة، مساجد طيبة، حسينيات طيبة، مراكز طيبة، مدارس طيبة، مجتمعات طيبة، تجمعات طيبة. اما لما لا نسعى لبناء مؤسسات للتآمر على بعضنا البعض، حتى المساجد نحولها بدل ان تكون حرابا للشياطين نحولها لحراب بين المؤمنين، مو بلد طيب. مساجدها تتحارب بيناتها، علماء يتحارب بيناتهم، شخصياتهم يتحاربون فيما بيناتهم، طلائعهم يتحاربوا بيناتهم، مو بلد طيب. هذا ما يخرج الا نكدة. اما حينما تكون لا، هذه المؤسسات، هذه الشخصيات، هذه التجمعات طاهرة القلب، طاهرة العمل، صادقة العمل، نقية الفكر، صحيحة النية، صادقة النية، طاهرة النية، شيء آخر. لهذا احنا بحاجة إلى أن نبني حياة طيبة من خلال الانتماء إلى التجمعات والتكتلات والأحزاب الطيبة، وهذا يدعونا لبناء وتشكيل أحزاب لتحقيق تلك الأهداف. يعني احنا عندنا أهداف نريد نحققها، احد هذه الاحداث الحياة الطيبة، نريد نحققها عبر ماذا؟ عبر التشكيلات، عبر تحزب التكوين الاحداث. يعني لابد ان يكون عندنا حب لله، عندنا تكتل الايمان، عندنا تجمع للطهارة، حزب الله، امة الايمان، الفئة الرسالية، طلع المؤمنة، سميها ما شئت، سمي حزب، سمي تنظيم، سمي تكتل، سمي تجمع، سمي حركة، سمي ما شئت. المعيار أن يكون هذا طاهر يسعى لتحقيق توحيد الإله والأمن والعدالة والحرية والحياة الطيبة والبيئة الطيبة، البيئة الطاهرة وما شابه من قيم السماء. إذا هذا كان تفكيرنا وسعينا وكوننا، هنالك نبني حياة طيبة، هنالك نتمكن من تحقيق الأهداف، هنالك يكون ما بيننا وبين الأهداف مسافة قصيرة تقصر وتتقوق المسافة، وكذلك ما نحتاج إلى إمكانات كبيرة وهائلة حينما تكون عندنا قيم نسعى لأجلها، إنما المسافة تكون قصيرة، الإمكانات ما نحتاج إلى إمكانات كبيرة ولا نحتاج إلى زمن طويل وما شابه. هذا لم يكن شنو؟ لما نكون ضمن تجمعات مرتبطة بالتقوى تسعى لنشر وبث قيم السماء، رضا الرب، تقوى الرسالة، من خلالها نحقق الأهداف. نسأل الله أن يوفقنا لبناء وتشكيل تلك التجمعات وتلك الأحزاب وتلك التكتلات وتلك الحركات التي تسعى لرضا الله ولنشر قيم السماء ولتحقيق العدالة الاجتماعية وحاجيات الناس ولبسط الحرية والعدالة. إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر منا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الحمد لله خالق الخلق، باخذ الرزق، خالق الأصلاح، للجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بقد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى.
الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر لعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب أمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين طريق المستفرقين موضع حاجات الطالبين. والحمد لله قاصم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين طريق المستفرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبق في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. الصلاة والسلام على البضعة الطاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت ولا يسعها إلا علمك ولا يحصيها أحد غيرك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ولا تغتروا بهذه الدنيا ولا بظاهرها، اتقوا الله وانتقلوا من ظاهر الدنيا إلى بواطنها بتقوى الله. نغور في الأحداث ونقرأ ما وراءها من معاني وسنن وعبر، فبتقوى الله نتمكن من قراءة الحياة قراءة حقيقية. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته. التقوى تغورون عبر الفهم، بالتقوى تبلغون عين العلم، بالتقوى تدركون حقائق الحياة، بالتقوى لا تنخدعوا بالدنيا، بالتقوى لا ترهبكم الدنيا ولا تخيفكم الأحداث، بالتقوى لا ترهبكم التغيرات، بالتقوى نقرأ الحياة قراءة صحيحة. فعباد الله، اتقوا الله حتى تتمكنوا من فهم الحياة، حتى تتمكنوا من الإحاطة بأبعاد الأحداث، اتقوا الله حتى تستوعبوا تلك التغيرات وتلك التحولات التي لا تجري إلا تحت نظر الله. كل الأحداث، كل التغيرات، كل التحولات السلبية والإيجابية هي بعين الله وتحت ملكه وهيمنته. ما يمكن لكبيرة فضلا عن صغيرة إلا وهي مقوية في نظر الله وفي إحاطته. لذلك لابد أن نقرأ الأحداث من خلال رؤية سماوية، من خلال تباشير السماء، من خلال وعد ووعيد السماء. نقرأ الأحداث من خلال الوعد للمؤمنين والوعيد للظالمين. نقرأ الحياة من خلال الوعد للمتقين والوعيد للمتجبرين والمتكبرين. نقرأ الحياة من خلال ما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المستضعفين الذين لم يقبلوا الضعف وإنما استضعفهم الطغاة. نقرأ الحياة من خلال الوعيد الذي حتمه الله على الظالمين، على المتجبرين في الدنيا قبل الآخرة. هذا الحياة لابد أن نقرأ إذن حياة من خلال وعد الله ووعيده. وعد الله سبحانه وتعالى أن يهلك المتكبرين والمتجبرين والظالمين، ووعد الله أن يرفع ويورث المستضعفين والصالحين والمجاهدين. هذا وعد إلهي. الله سبحانه وتعالى لابد أن نقرأ الحياة من خلال هذا الوعد للمستضعفين والصالحين والمؤمنين، كما نقرأ الحياة من خلال الوعيد الذي هدد به الله وأنذر به الله المستكبرين والظالمين والمتجبرين. هذا لابد أن نقرأ. أين صدام؟ تقرأ صدام وحياة صدام 35 عام في العصر تكبر تجبر، اليوم عنده دليل يطلعوا له محاكمة هي كلها مسرحية وهزلية، لكن يكفي أن نقرأ بعيدا عن هزليتها ومصالحها وما شابه، نقرأها من خلال الوعيد الذي جعل هذا الطاغي، هذا المتجبر، هذا الذي كان يرعب ويخيف وما شابه من ممارسات وكلمات كان يتبجح بها ويرعب الآخرين بها، اليوم يعيش ذليلا في قفص الاتهام. لابد أن نقرأ. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا هو كان يحذر ذهاب ملكه، ذهاب كرسيه، ازداد ظلما فنزل عليه الوحي فتمت كلمة ربك عليه وعلى أمثاله وما سبق يبقى. ونقرأ الوعد الإلهي الذي يرفع المستضعفين ويؤتيهم الملك والحق والعزة والكرامة وما سبق. نقرأ هذا لابد. الحياة يعني لا بقاء للمتجبر إلا الذل، ينتهي بالذل.
حتما لم تره في غرف المظلمة يعيش هذا الحاكم الظالم ذلا، قد لا يظهر للعيان لكن هذه هي حياته، في هذا حياته يعيش ذلا ما تراه عنه، والإعلام يكتم عليه لكن يعيش الذل، يطلب منه القرار ويصنع حاكم. انت ما تشوفها، هذا هو الواقع. الحكام الظلمة في التاريخ هذا هو الواقع، ولذلك تلاحظ الحكام تقرأ التاريخ تشوف الحكام يتآمرون على بعضهم بعضا ويتقاتلون، كل يقتل الآخر، وكلما جاءت أمة العن أخرى تلعن التي سبقتهم أشعبه. هذه حياة الظالمين. لكن نقرأ أن هذه هم التي صنعوها بأيديهم بظلمهم، قتلوا بظلمهم، ظلوا بظلمهم، لم يحققوا الراحة ولا الاستقرار ولا الطمأنينة ولا السعادة لأنفسهم. سلبوا الناس حريتهم فأصبحوا سجناء، سلبوا الناس سعادتهم فعاشوا التعافى، هم عاشوا التعافى. هذا لكن صدام اليوم يطلعوا لنا مسرحية وما شابه كلها كذب، هو خلبوش من حاكمه، وانا قضية الدجاج شنو؟ قال حاكمه على قتل بالكينيا وما الحلفي، حاكمه على قتل المال عام 91 حينما قتل ودمر مئات الآلاف، قال حاكمه على غزوة للكويت، خلي حاكمه على غزوة إلى إيران، قال إذا حاكمه على هذا ابن حاكمه أمريكا على غزوة إلى العراق، هذه محتلة هذا محتلة، أمريكا تبقى دولة محتلة، أمريكا طاغية وصلت لها الطغيان. شوفوا هذا النظام الأمريكي، الشعب الأمريكي الذي سكت على طغيان حكامه تنعكس عليه، لأن مثل ما يسلبون الآخرين أمنهم أيضا لابد أن يسلب، تنعكس على أن يسلب أمن المجتمع الأمريكي، من أقصى أمن المجتمع الأمريكي، يتجسسون على بعضهم بعض، يتجسسون على الناس، يرهبون الناس، يعني ينتقل الإرهاب إلى داخل أمريكا، كل مواطن أمريكي يخاف أن يكون مراقب من قبل الحكومة الأمريكية، سلب الناس ترجع على هذا السكوت، هذا طبيعي، ساكت عن الحق شيطان أخرى، هذا لهذا لازم نقرأ الحياة من خلال هذا، وإلا كلها مسرحيات. محاكمة صدام شنو هو قال؟ قال صدام قال أنتم أمريكا كذابة وهي أول كذاب، بيتهمونا بالكيمياوي، بعدين قالوا معهم الكيمياوي كله ودوه أمريكا أخذه، وما في كيمياوي، لا كيمياوي كان موجود، لكن أمريكا هذه ثروة سرقتها من العراق، وبدأ أمريكا مثل ما خلصوا كيمياوي مال حضارة مال يترك القنبلة الذرية في ليبيا، أخذوها بالعينك عينك بالإعلام صراحة، نقلها إلى أمريكا، هذا هناك عينك عينك، إنهم قبل صدام، بالتالي يقولون دمر هلا، قالوا ما شفنا. كلها لعيب هذا. البرزان التكريسي لأن شاف الآن واللطيف كل يوم هالمحكمة شوية شوية حتى وإن كان فيها خطر سياسية وألاعيب وتأييد، بس تبين لك ذل هؤلاء. وبرزان التكريسي أمس في جلسة مغلقة اعترف على صدام، قال إذا القضاء أنا هذا شغل صدام، أنا كنت خالف صدام دمر وقتل، لأن شايف أن المحكمة تركز على برزان أكثر ما تركز على شنو؟ على صدام. بعد كل واحد يقول بريء تبرئ من الآخر، يعني أول حكم يطلع ممكن صدام يبرئ، هي كلها لعبة، صدام يبرئ وبرزان يدان، فبرزان يقول أنا يدين وليس أنا ألفلت على صدام قدام هؤلاء، بات يطلع أنه هو قال أنا بريء منهم من القبيل، أو يجي للصدام شوف البريء والله ساعة خدوا مني، أنت أخذ أرواح البشر خدوا مني ساعة، والله بشباكة نزعوها، أنت نزعت أرواح البشر الآن نزعوا بشباكة، والله تروح يصلي قال انه وقت الصلاة جوز القرآن جيدة، متى هو يعرف القرآن ومتى يعرف الدين؟ صار الآن متدينين وواحد يربي له لحية وما باقي له يقصر ثوبه بعد زين وما شابه، كل واحد بهذه الطريقة إلى مرحله. فبالتالي أصبح هذا الطاغي، الطاغي هذا الذي يتجذر ويحارب الدين رغم عن أنفه يتظاهر بالدين، هذه مصير الطغاة، فراح يكون ذل، لكن هذا بحاجة إلى هذا الشيء. طبعا الأمريكان يبقوا هم مستعمرون، يبقوا يقولون لازم نعرف إحنا لا نقبل الاستبداد ولا نقبل الاحتلال، لا نقبل الاستكبار الدولي ولا نقبل الطغيان الداخلي، هذه كلاهما مرفوض. وبالتالي العراق اليوم بعد انتخابه بدأ يكون حياته ويفرض وجوده، وين الآن وين القوة المظلمة اللي تسوي إرهاب وتقتل الناس وترعب الناس، يقتلون الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال الأبرياء والمظلمين، وينهم؟ تهوا الزرقاء يبحث عن طريق ليخرج من العراق، خلاص الزرقاء يبحث عن طريق الخروج من العراق، يقول بجلده انتهى، ما في مجال للزرقاء، خلاص
زين وين القوى العلمانية واليسارية الشعب ما يريدها؟ بتقول ديمقراطية الشعب ما يريد لا علاوي ولا استحلال ولا اشباههم ما يريدهم، واللي بيتحرك وياهم ايضا الشعب بينبذهم. هذا راي الشعب، هذه اراده الشعب اللي تحقق مصر. وين على والله قالوا شنو؟ قالوا لطيف الاعلام شلون عابس اذا 35 حزب زين ما يقول اكثر من 600 و700 حزب وتكتل ما عندهم اعتراض. يقول له 35 اظن فلان ثلاثة انفار وبعضهم على واحد فلان هذا كمان تشكيله هو كان وياهم وعلى 35 يعني 35 وين هل 35 كل اصواتهم ما يجي كلهم يجتمعونها ما يمثلون حتى شو اسمه 10%، ما يحصدون من صوت التزوير هم اللي يسوون زين وما صار. بعدين يجي لك والله وين، لان هؤلاء يطالبون الان لانهم يعرفون انهم من خلال صوت الشعب لن يصلون الى الحكم، لهذا يطالبون الوضع الدولي والتدخل الدولي، لان هؤلاء ما يمكن يوصلوا الا من خلال استكبار الدول، من خلال امريكا ينصبوا على الله وامريكا تنصبه، اما من خلال اقتراح شعبي احد ينتقل على الله الا واحد مثله وشعب العراق فهو منزه عن امثال هؤلاء، هؤلاء كله معظم قليلون زين. فبالتالي مثل علاوي حازم الشعلان هذا وما شاء الله ما لهم ساحه، ما لهم وجود في المجتمع الشعب العراقي، لهؤلاء ما يمكن ان يوصلوا الا من خلال شنو؟ بقاء الاستكبار الدولي، بقاء الاحتلال الامريكي وما شاء الله، لكن لن يبقى الاحتلال حتى ولو كانوا متنفذين وسالبين القرار العراقي. يعني امريكا لا تفكر امريكا عن دوله تريد عزه وكرامه، لا امريكا تريد ذل العراق، وباكر تصنع امريكا والله اعتقلت والله رئيس الجمهوريه ورئيس الولايه اعتقلهم لكم، ما تعرفون اي تفكر في امريكا تريد مصلحه العراق، مصلحه امنها وقومها واقتصادها وما شابه ديمقراطيه لباسها، لكن شعب يبيك قاعد يقارع ما قادر امريكا، ولا امريكا باكر تجي تعتقل مجلس الوزراء كله لولا اراده الشعب العراقي. صدقوا بالله لولا اراده الشعب العراقي باكر امريكا للمجلس الوطني والحكومه كلهم تعتقلوا مره واحده، تعرف ان هذا سيسبب رد فعل شعبي لا تحمد عقبه بالنسبه لامريكا، هذا تقبل مرغم على انفها زين. ولا امريكا تجي تتفرق والله يجي لك هذا ذيك السنه بالله عليك شنو هذا؟ يجي يدخل ويطلع معه ما وين الدوله؟ رئيس الوزراء ما يدري فيه الا قبل بدقيقتين، هذا استخراط من الناس، استخراط الشعوب، هذا هو الاستكبار، هذا هو الظلم، هذا هو الذي يجب ان يحاكم. وبعده يجي وزير الدفاع زين رامسل ويجي لا واللطيف يقرر طلعوا لهم كم واحد من السجن، يقول ليش يطلعوهم؟ هذه مقدمات، هؤلاء عقول علميه بعضهم بس يخلطوا اياهم بعض حتى يستفيدوا من امريكا، مو سرقه ثروه بس يسرقون العقول، هذا الشخصيات يقصوا منهم عقليات علميه مبدعه، فلن يدمتم خدم لتطوير السلاح الامريكي هناك، السلاح الغربي هناك باسم واسماء متعدده، قرار ذيك الشيء قرر فلان فلان يطلع وين يحطوا معك؟ وبعدين يقول والله الحكومه مستقله، اي استكبار هذا واي احتلال، عينك عينك استخراق للشعوب استخراق للناس وما شابه، هذا يجي لك الشيء ولا يجي والله شو اسمه بلير ويدخل العراق وما حد له، ووزير العدل السابق الامريكي ووزير مال العدل القطري يدخل ويطلع ويدخل هذا امريكا، يعني ينطبق على الحكومه العراقيه اذا اراد التحكيم زين تفرج المستشار بشرب الطرف على ما هذا الوزير تعرضه، امريكا ماسكه القرارات من الف الى ياء وتعبت بها، فلازم نلتفت لا نقبل استكبار ولا نقبل ظلم داخلي، لا استكبار خارجي لا استعمار من الخارج نقبله ولا من الداخل ظلم نقبله، هذا لازم لا واحد يؤمن على امريكا ويؤمن على هؤلاء، لكن اراده الشعب العراقي لازم نتعلم منها، هذه الاراده هي التي ترغم ان امريكا وما شابه، والا الخارج في لبنان استعانوا بالخارج، الخارج مو صالح من شو رئيس الجمهوريه، لان رئيس الجمهوريه يدون بديل، البديل بعده ما يتكون، يعني الجنرال عون بعده ما يرجع يكون ارضيه حتى يصير رئيس الجمهوريه بديل، بعد ما في توافق، لهذا القرار الغربي الفرنسي والامريكي اللي موقفه خلاص اسمته، وين المعارضه؟ خرجتم شفنا الاحتلال السوري دخلتوا في النفق الغربي، تغير هذا عقل، وين الحريه وين الاستقلال؟ اذا خرج من تحت ظلم ودخل في ظلم اخر ما تغير شيء، ولهذا الشعوب لازم تعي، يعني الشعب اللبناني خله يعني الشعب العراقي احنا لازم نتعلم من خلال هذه الاحداث وهذه التحولات والتغيرات حتى نبني حياة حقيقية عز وكرامة لا نخدع بالإعلام ولا نخدع بالتصريحات ولا نخدع بوساوس الشياطين في هذه الدنيا. يكون عندنا وعي بصيرة من خلال هذه الأحداث، نستحضر القرآن، نقرأ آيات الله لمعرفة الأحداث الخارجية حتى يصير عندنا اطمئنان ويصير عندنا ثقة بالله. نسأل الله أن يبصرنا في ديننا ودنيانا، إنه سمع الدعاء اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.